بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيقول جابر رضي الله عنه في حديث طويل: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست صبيغا أي ثيابا مصبوغة جميلة وارتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا، عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأنكر علي رضي الله عنه أنهم كانوا كما تقدم يرون العمر في أشهر الحج من أبشر في الدور في الأرض، فأنكر عليها أنها حلت في عمرة. فذكرت له أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، يعني يقول هذا القول بعد أن ذهب للعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة التي صنعت، يعني يذكر ما فعلت النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن ينكر عليها، والتحريش كلمة معروفة، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. فأخبرته، أي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أني أنكرت عليها. فقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا أنه يجوز الإنسان أن يحرم بإحرام مبهم، ولكن لا بد أن يبينه قبل أن يطوف بالبيت. يعني ممكن يأتي الإنسان عند الميقات ويقول: اللهم إني أحرم بإحرام فلان، أو يقول: أحرم بما أحرم به فلان، وهو لا يدري بماذا أحرم فلان. هذا الذي فعله علي رضي الله عنه، أحرم قال ربنا يهله إلا لنبيك صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدري، لأنه جاء من اليمن والنبي عليه الصلاة والسلام جاء من المدينة، فلا يدري لماذا أهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر على ذلك، لكن لا بد لمن أبهم أن يبين قبل أن يطوف، حتى يتبين أو حتى يتعين ذلك الطواف، هل هو طواف قدوم أو طواف عمرة. إن كان متقاربا أو مفردا فهو طواف قدوم، وإن كان متمتعا فيكون طواف عمرة. القدوم سنة والعمرة واجبة، فيبين حدد قبل أن يطوف حتى ينوي ذلك الطواف، حدد هل واجب أو مستحب. قال: فإن معي الهدي فلا تحل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل قارنا، لأن علي رضي الله عنه أشرك النبي عليه الصلاة والسلام في هديه، فعلي رضي الله عنه معه هدي. قال: فكان جماعة الهدي، يعني مجموع الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. هل يؤخذ منه وقت مشروعية الإحرام بالحج للمتمتع، أنه يشرع له أن يحل يوم التروية. يوم التروية يوم الثامن، هذه السنة، إذا جاء يوم الثامن قبل الظهر يحل بالحج، ولو أخر ولم يحرم إلى عرفة فإنه لا حرج بذلك، إنما فاتت السنة والأفضل. وإلا فالحج لا يفوت إلا بطلوع الفجر من يوم النحر، إذا أحرم قبل طلوع الفجر أدرك الحج، لكن يفوته الأفضل. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وليس هذا معناه أنهم يهلون في منى، لا، الأمر واسع. إذا كان في مكة أحرم مكة، كان في منى أحرم منى، وهكذا يحرم من أي مكان هو فيه. فأهلوا بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها أي بمنى الظهر العصر والمغرب والعشاء هذه سنة للحاج يتهيأ يبقى يحرم ويأتي لنا يصلي بها خمسة فروض الظهر العصر المغرب والعشاء والفجر على سبيل الاستحباب وهذا الله كالتهيئة ليوم عرفة يخرج من الدنيا ويأتي لنا محرما يصلي هذه الصلوات يبقى يوم وليلة يتهيأ ليوم عرفة هذا أشبه بالذي يأتي إلى صلاة الفريضة قبل الإقامة يأتي يصلي السنة ويبقى في المسجد يذكر الله ويتهيأ للدخول في الفريضة فلا شك أنه يدخل بخشوع أكثر ممن جاء عند الإقامة ودخل في الصلاة إن من بقي منا فهو أفضل ومن ذهب إلى عرفة مباشرة فلا حرج حج صحيح ولكن فاتت السنة ولا شك أن هذه لها أثر المقام منا في هذه الأوقات يوم وليلة يتهيأ هذا له أثر على خشوعه في عرفة ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس أي من يوم عرفة وأمر بقبة من شعر تضرب له بأمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد طلوع الشمس ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام أي مزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية لو كانوا لا يخرجون من الحرم يقول نحن أهل الحرم فلا يخرجون وأما غير أهل مكة فإنهم يخرجون إلى عرفة أما قريش فإنهم يعظمون أنفسهم ويقول نحن أهل الحرم لا نخرج منه هذه بدعة ابتدعوها وليست في دين الله جل وعلا كانوا يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيبقى في الحرم في حدود الحرم في مزدلفة ولن يخرج إلى الحل كما كانوا يصنعون في الجاهلية فخالفهم عليه الصلاة والسلام وخرج فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة حتى أتى عونة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة عونة قريبة من عرفة بين ربيع عرفة الوادي سمى وادي عونة فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل بعونة قبل عرفة بقليل فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أي زالت أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي أي وادي عرنة فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا بشعركم هذا في بلدكم هذا على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة ومن ضمن الأشياء التي وضعها ما يعتقدون في الحج من المخالفات مثل الطواف ببيت الرياض كانوا يطوفون عورات ما لم تعطي الحمص وهم قريش ولم يعطي الحمص ثيابا طاف الرياض هذا ابطله النبي عليه الصلاه والسلام الوقوف اهل الحرم بمزدلفه وعدم الخروج هذا ايضا البدع الجاهليه ابطله النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك اعتقادهم ان العمر في اشهر الحج من أكثر من فجور في الأرض هذا أبطل أيضا النبي عليه الصلاة والسلام فأبطل ما يتعلق بالحج وما لا يتعلق بالحج من أمر الجاهلية النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته ويودع الناس ويقرر أصول الدين وقواعد التوحيد والإيمان ويهدم الشرك بجملة وتفصيل فقرر هذا التقرير العظيم على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع لغاية ما يكون من إهانة وتحقير ما كانوا يعظمونه في الجاهلية ودماء الجاهلية موضوع قتال حصل بين المسلمين قبل أن يسلموا ثم أسلموا فإنه موضوع لا يجوز أحد أن يأخذ مثال الجاهلية صار قتال الجاهلية بين الكفار ثم أسلموا ليس لأحد الآن أن يأخذ مثالي ما مثاله الذي حصل في الجاهلية دماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضر من دمائنا دم من ربيعة بن الحارث كان مستوضعا في بني سعد فقتلته ليل يعني بدأ بأطالبه عليه الصلاة والسلام. بدا بأطالبه لأجل يبين أن الحكم يشمل الجميع ولا يستثنى أحد. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. ولا شك أن سالم بدا بأطالبه وطبق عليه ما يقول صار هذا أوقع في قلوب السامعين، وأنه لا يمكن أن يستثنى أحد بعد أن طبق على أقرب الناس للمتكلم. قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، يعني سلم تمن على زوجته، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يغطين فرجكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. يعني لا يجوز المرأة أن تدخل شخصا يكرهه الزوج في بيته إلا بإذنه، فإن عصت جاز أن يضربه ضرب تأديب غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي على حسب ما تعارف عليه الناس في كل زمان ومكان. وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قادرون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبع السبابة فعلى السماء فانكتب إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم أذن بذلك. هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي جمعة، كان يوم عرفة في حجة النبي عليه الصلاة والسلام وأخر يوم الجمعة. فهل صلاها جمعة ركعتين أو صلاها ظهرا مقصورا؟ الجواب أنه صلاها ظهرا مقصورا، والدليل أنه أذن بعد الخطبة، والجمعة الأذان يكون قبل الخطبة. ثم أمر بها. هذا يعني أن المسافر لا يقيم الجمعة، المسافر لا يقيم الجمعة ولو كان معددا كثيرا، لكن إذا حضر في بلد تقام فيه صلاة الجمعة فيجب عليه أن يصلي معه، لكن المسافرين لا يقيمون الجمعة. ناس في البر سائرون وهم 100 شخص أو أكثر، وقفوا يصلون في وقت الجمعة، يصلون ظهرا مقصورا ويصلون الجمعة، المسافر لا يقيم الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا ومعه أكثر من 100,000، وقال معه أكثر من 120,000، وذلك لم يصلي جمعة كما صلى ظهرا مقصورا، أنه خطب ثم أذن ثم صلى الظهر ركعتين. قال: ثم أذن بلال ثم قام فصلى الظهر، صحيح ما قال صلى الجمعة، ثم قام فصلى العصر، أي جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ثم دخل إلى عرفة لأجل أن يتسع الوقت للدعاء. فهذه سنة الجمع بعرفة، سنة الحاج. قال: ولم يصلي بينهما شيئا، أنه مسافر لا يتطوع، سنة الرواتب. ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه مستقبل القبلة. الصخرات هذا يسمى جبل الرحمة اليوم، وهذا الاسم ليس واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الناس اصطلحوا عليه لأن عرفة مظنة نزول الرحمة، وهذا المكان الذي وقع فيه النبي عليه الصلاة والسلام بجوار هذا الجبل فسموه جبل الرحمة. على كل حال هذا الاسم يعني تبرد كثير من العوام اليوم، صاروا لا بد أن يأتوا إلى الجبل ويعتقدون فيه، هذا يصلي وهذا يتمسح وهذا يربط خيوطا، يعتقد أنه فيه بركة وفيه نفع. هذا من الشرك ما تعلق بهذه الأحجار التي ليس عندها نفع بذاتها، إنما تنزل الرحمة بمن أطاع الله واتبع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجه. أما نفس الجبل هذا ليس عنده شيء، هذا مخلوق وليس منه خير، ولا يجوز التبرك به أو التعلق أو صلاة الصلاة عنده، يظن لها فضل، أن لها فضل، هذا كله من البدع والشرك بالله جل وعلا. قال: ثم راكب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته قصوان الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وهذا يدل على صبر النبي صلى الله عليه وسلم وقوته في طاعة الله جل وعلا، وقف بعد الظهر مباشرة إلى غربت الشمس في يوم حار شديد الحار أيام الصيف الطويلة، بعد الظهر إلى العصر وهو يدعو إلى توقف كم ساعة، هذه غابت 6 ساعات وهو يدعو متواصلا حتى إذا سقط خطام ناقته أخذه بيد والأخرى مرفوعة، ما ينزل يدين يأخذ الخطام بيد والثاني مرفوعة ثم يرفع الثاني معلومة، استمر على هذا متواصلا إلى غروب الشمس. لكن كثير من الناس لا يدركوا هذا فيدعو ما يتيسر له، يقرأ القرآن، يسبح، يذكر الله، يدعو، يرتاح، لكن يبرز هذا أن يجتهد في آخر الوقت، يعني في آخر الوقت قبل بعد العصر ينبغي المؤمن أن يجتهد، لأنه من وقت نزول الله تبارك وتعالى. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، وفي رواية عند الطبراني: وإنه لينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم ملائكته يقول ما أراد هؤلاء. وعند ابن خزيمة قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم وسررت فضله. أمر هنا لا يفوت هذا الوقت، أن بعض الحجاج كاسم ينام يتغدى وينام إلى غروب الشمس يدعو دقائق معدودة ثم ينام أو يتحدث ويفرط في هذا الوقت الفاضل. وبعد العصر 2 ساعة يوم الأحد ألا يتساهل فيما أذن، يدعو بما يستطيع، وإن كان أحد دعاء لا بس يقرأ الكتاب، يقرأ رياء من الوالدة أو غير الوالدة في الكتب، وإذا لم يجد دعاء وقرأ سبح ويذكر الله خير ما قلت، يقول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت وأنا والنبي من قبلي، أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكرر هذا الذكر قوله 1000 مرة أو أكثر، فيجتهد في هذه الساعات المعدودة لعله أن يفوز برحمة الله ومغفرته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بكرمه وعفوه وأن يرحمنا بفضل واسع إنه أرحم الراحمين.